السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشكلة الأمة بتاعتنا الآن، مشكلة المجتمع اللي احنا عايشين فيه، هي مشكلة الورع بس مش أكتر. مشكلة إن الورع ده غاب عند كتير من الناس. ولو جينا والله أحبابي الكرام بدأنا ندور كده وندعبس في المجتمع بتاعنا عن أي مشكلة من المشكلات اللي دايما فعلا بتقابلنا، هتلاقي دايما المشكلة الأساسية جاية من غياب الورع عند الإنسان ده. كلما كان الإنسان منا أكثر ورعا، كلما كان هذا الإنسان أقرب إلى الناس وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو جينا فعلا وقفنا مع نفسنا وقفة كده وغمضت فيها عينيك وبدأت تبص على معظم المشكلات اللي حصلت ليك في حياتك، هتلاقي المشكلات دايما اللي حصلت ليك في حياتك كانت مشكلات مع ناس غير عندها الورع. زمان لما حصلت مشكلة، لما رحت اشتريت تليفون وبعد ما جبته ان هو جديد لسه، لقيت واحد صاحبي يقول لي وريني التليفون ده، هو عنده خبرة شوية، ده على فكرة ده التليفون ده مفتوح قبل كده، التليفون ده مش جديد. فانت تفاجأ المشكلة حصلت بسبب ان اللي باع لك التليفون ما كانش عنده ورع. واحد في يوم عنده أتليه ملابس مثلا، واحدة جت استأجرت منه الفستان وقضت بيه الليلة، وهي نازلة من على الكوشة بتاعتها الفستان اتمزع اتقطع، وتروح لصاحب المحل تقول له والله أنا واخدة الفستان منك مقطوع. طب والله 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 أنا واخدة منك مقطوع، وأنا أصلا مش جاية، أنا مش هديك أصلا الفلوس كاملة، ده أنا هخصم كمان لأن كان شكلي إيه قدام الناس امبارح والفستان بتاعي كان مقطوع. تلاقي المشكلة دايما بتحصل في المجتمع عندنا نظرا لغياب الورع. تعال شوف النهاردة، خش مستشفى الأورام، ربنا يا رب ما يكتبها على حد أبدا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. خش مستشفى الأورام، في بعض الحالات كده احنا بنروح معاها المستشفى، فببقى مكلم الدكتور قبلها بشوية وانا بحجز التذكرة تحت، يديني مثلا في اليوم ده انت رقم 462، دي اخر مرة كنا فيها مع حالة كنا رقم 462، اكيني من اول اليوم لحد الساعة 10 الصبح 462 حالة سرطان دخلوا علشان ما بين كشف وما بين علاج وما بين كذا وما بين كذا. تعال دور وابحث المسألة فين. المسألة في مستورد للأسف ما كان عنده ورع، اضطر انه مش اضطر بقى انه علشان يكسب مكسب اكبر شوية استورد بضاعة والعياذ بالله مسرطنة، او استورد سماد مسرطن، او استورد بضاعة مسرطنة. ليه؟ ما هي كانت النتيجة ان اللي مرض بالسرطان ده في يوم من الايام عمك او خالك او خالتك او عمتك، حد من عيلتك هو اللي اصيب بمثل هذا المرض. هي دي المشكلة احنا دايما بنقابلها. دور على اي مشكلة قابلتك في حياتك هتلاقيها دايما مشكلة ورع مش اكتر. ان الناس ما عادش عندها تعظيم للحلال، او بعض الناس تعظيم للحلال او تعظيم من خطورة الحرام، هو عاد عنده في بعض الاوقات ايه المشكلة ان احنا ما نعمل حاجة غلط، ايه المشكلة، ايه المشكلة ان انا اغش في الميزان، ايه المشكلة ان انا ابيع للناس واضحك عليها، ايه المشكلة عندي، انا ما عنديش اي مشكلة. قلة الورع، قلة الورع دي اللي عملت لنا مشكلات كبيرة جدا في حياتنا. العمارة اللي مصر كلها بتتكلم عنها، عمارة الأزاريطة اللي موجودة في اسكندرية، العمارة اللي هي بقى ايه كده مرة واحدة مالت على العمارة التانية، مايلة كده مايلة كده فعلا. المشكلة امبارح بقى احنا بنتابع الأخبار ان هم قبضوا على عمال هدم كانوا طالعين بيهدوا في العمارة من فوق، العمار دول قبضوا عليهم وهم بيسرقوا ذهب وفلوس من شقة من الشقق. يعني الناس اصلا جوه، الناس اللي في العمارة اللي سابوا العمارة، تخيل واحد عاش طول حياته في الغربة وجمع قرشين اشترى شقة في العمارة دي وخلاص، لا العمارة مرة واحدة اتقلبت الجهة التانية خلاص كل الناس اللي يجري، سابوا فلوسهم وحاجتهم وما يملكون، ويطلع العامل يسرق وينزل. فين ورعك اصلا؟ فين ورع؟ فين الورع ان ما ينفعش ان انت، فين احساسك ان اخ ليك مبتلى في عماره زي دي؟ مفيش. العماره دي كان ممكن بدل ما تقع كده تقع مكانها، او تقع على عماره تانية توقعها، عمارتين يقعوا والاف عشرات من الناس يموتوا. طب فين رئيس الحي اللي ادى ترخيص لعماره على شارع 6 متر وتطلع ب 14 و15 دور؟ فين رئيس الحي؟ وفين المهندس بتاع الحي؟ الاساتذه البشوات كانوا بيقبضوا اصلا، الاساتذه البشوات كانوا بيقبضوا. طب فين الورع؟ طب فين الورع؟ طب فين المهندس اللي كان بيبني العماره دي؟ طب فين صاحب العماره اللي بناها وهو عارف ان ده خطر على الناس؟ اسكندريه لا يكاد يمر عليها اسبوع الا وانت بتسمع ان في بيت بيقع وفي عماره بتقع. ده كله جاي منين؟ قبل ما تسال عن العماره المايله، اسال عن رئيس الحي المايل، واسال عن المهندس المايل، واسال عن المرتشي اللي راح دفع فلوس عشان يمشي هذه الامور. هي دي الكارثه دايما. اي مشكله بتحصل في الواقع اللي احنا عايشين فيه هي جايه للاسف من قله الورع، جايه للاسف من غياب مفهوم الورع عند بعض الناس. تعال النهارده دور فعلا على اي كارثه في دنيتك، دور على كل مشكله انت مريت بيها في حياتك، وارجع كده بالذاكره شويه، هتلاقي ان المشكله الاساسيه في الامر ده كانت الورع. بس المساله مش اكتر واقل. مستورد عايز يستورد شويه قمح، فهيستورد قمح كويس بألف. لا، في قمح ممكن تكون صلاحيته خلاص على وشك الانتهاء، فالدول الأوروبية أصلا بتتخلص منه فيروح يشتري بمية. طب ما هو ده لما ينزل عند الناس، نظرا ان فترة التخزين بتاعته كانت كبيرة، بدأ يبقى فيه فطريات وبكتيريا وكوارث. لا عادي، أنا أهم حاجة أكسب. الناس تموت في 60 داهية، أنا أهم حاجة أنا أكسب. هو إنسان عديم الورع، وإن شئت فقل هو عديم الدين وعديم الخلق اللي يضر الناس في يوم من الأيام بهذه الصورة. التكفيريين اللي هفضل طول حياتي أتكلم عنهم وأقول دول خطر على المجتمع، وحذر دايما شبابنا من المنهج ده. ده واحد أصلا ما عندهوش ورع أصلا، سهل عليه جدا أنه يجيب رقبة حد، سهل عليه جدا أنه يضرب حد يموته. الورع داخل في كل حياتنا. مشكلة الصبر مثلا، أو الصبر أنه داخل في مجال معين عند البلاء عند المحنة، إنما مشكلة الورع أن داخل في كل الحياة. القاضي، القاضي اللي في يوم من الأيام حبس إنسان ظلما وزورا، أو في يوم من الأيام طلع إنسان مجرم طلعه بره، ده ما عندوش ورع. القاضي اللي سمح لنفسه في يوم من الأيام أنه يطلع شرم الشيخ وعلشان البادج العربية محطوط عليها بادج النيابة الإدارية ولا القضاء الإداري ولا القضاء مش عارف إيه، سمح لنفسه يطلع على شرم الشيخ يجيب كم كيلو هيروين ويدخلهم البلد. هو فين الورع أصلا؟ فين الدين؟ فين الدين؟ مفيش، مفيش. القاضي زي ما قلت لك أبو حنيفة رضي الله عنه، كانت فتنته مع القاضي العباسي. القاضي العباسي شايف أبو حنيفة ده إمام الدنيا، تعالى خليك أنت القاضي عندنا، أنت القاضي بتاع البلد. قال لا، أنا مش هبقى قاضي. ليه؟ أصل من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لا لا، أنا مش عايز أبقى قاضي. شوف إقبال الناس النهاردة على القضاء عامل إزاي، والأب إزاي بيبيع اللي قدامه وراه عشان ابنه يبقى قاضي في يوم من الأيام. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يفرون من منصب القضاء، كانوا يخافوا. ليه؟ لأنه ممكن في يوم من الأيام ربنا ربي عافينا وإياكم يدي حكم غلط، يفضل طول عمره مسؤول عن الإنسان اللي اتحكم عليه غلط ده. المحامي، المحامي اللي في يوم من الأيام، أنا أعرف حد ضرب حد قريبه بالسكاكين كده قطعه 184 غرزة في جسمه كله، وبعد شوية يروح لقاضي لمحامي ربنا عافينا لا ورع عنده، يطلعه من القضية كده زي شعرة من العجين، وبعد كده يرفع قضية رد شرف على المضروب. هو ليه ده حصل في زماننا؟ يعني حقيقة فعلا ليه ده حصل في زماننا؟ أنا كنت في مرة في قضية من القضايا، كنت مع حد في المحكمة، والقاضي أنا سامع القاضي، أنا قاعد قدام عشان أسمع، فالقاضي بيقول للمتهم أنا التقرير الطبي اللي قدامي، التقرير الطبي اللي قدامي بيقول إن أنت ضربت زوجتك بالقطر فعملت لها كدمة في وشها. طب بالله عليكم فهموني بقى، طب بالله عليكم فهموني، ما هو حاجة من اتنين يعني، بلاش عشان ما يقولوش انت بتعتدي على القضاء. هتقول ايه؟ حضرتك بتفهم قطر ايه اللي يجيب كدمة؟ لا، والأعجب من كده المستشفى اللي يطلع منها تقرير زي ده وكان فيها دكتور، يعني احنا متأكدين اللي عمل التقرير ده واحد في يوم من الأيام درس في طب؟ سبحان الله. الضابط اللي في يوم من الأيام اعتدى على حد بغير وجه حق، انت متأكد في يوم من الأيام ان الموضوع ده هيعدي؟ خدوا الموقف ده لنعمان بن بشير رضي الله عنه، سوء الخياطين بعد ما كان مولى على العراق، سيدنا النعمان بن بشير الصحابي الكريم كان مولى على العراق، ففي سوء الخياطين حصلت قضية سرقة، فالنعمان هو الوالي نزل فسأل يا جماعة انتم بتتهموا مين؟ قالوا احنا بنتهم فلان وفلان وفلان، فخدوا فلان وفلان وفلان وحبسهم، خد فلان وفلان وفلان وحبسهم. سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه بعد أيام أفرج عنهم، فالخياطين بيقولوا له يعني انت حبستهم وطلعتهم كده من غير ما تضربهم على ظهرهم ومن غير ما تفعل وتفعل؟ فالنعمان بن بشير قال لهم كلمة واحدة بس، قال لهم إن شئتم ضربت ظهورهم فإن أخرجوا تجارتكم كان، وإن لم يخرجوا تجارتكم وكانوا برؤاء أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. هتقبلوا إن المتهم، إحنا مش عندنا متهم بريء لحد ما تثبت إدانته، إن المتهم عندنا ما يتضربش ألم بغير وجه حق؟ ده الدين، يعني ده الدين. وهنا النعمان بن بشير عنده لا أنا ما أقدرش أضرب حد بغير وجه حق، وإن من أعظم الصور اللي بيدخل فيها الورع البيع والشراء، دي أكبر صورة بيدخل فيها الورع. كل اللي أنا ذكرته لكم الآن هو الورع المتعلق بالتعاملات بيننا وبين بعض. في صورة أخرى بقى من صور الورع، ودي نقطة مهمة جدا عايزين نأكد عليها، وهي الورع المتعلق بالعبادات، نوع تاني من أنواع الورع، وهو الورع المتعلق بالإيه؟ بالعبادات. يعني إيه الورع المتعلق بالعبادات؟ الورع المتعلق بالعبادات إن الإنسان من جواه يكون عنده خوف من تضييع العبادة أو الطاعة أو القربة إلى ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بيها. يعني هو جاي من شغله تعبان قبل العصر بساعة، بس هو عارف نفسه إنه لو نام هيروح على العصر، فهو قال لا أنا مش هنام، أنا مش هنام غير بعد ما أصلي العصر، لأن أنا عارف إن أنا لو نمت دلوقتي هيضيع علي العصر. ده اسمه ورع متعلق بالإيه؟ متعلق بالعبادة. وانتوا في الحج رمي الجمرات السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيرميها بعد الظهر، ويظل الوقت ممتد إلى فجر اليوم التالي. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه يجوز الرمي قبل الزوال قبل الظهر. فالإنسان منا اللي عنده ورع يقول هو النبي رمى بعد الظهر فأنا هرمي زي النبي، طب ما هو في رخصة بتقول إن أنت ترمي قبل الظهر. لا 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 لا، خليني في رمي بعد الظهر عشان هو على الأقل ده أفضل الأحوال، وأنا كده أصبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الورع في العبادات ان الانسان منا لما يجي يطلع زكاه ماله وبيحسب الاموال وبيحسب زكواته وبيحسب راس المال اللي عنده، انا زكاه مالي 5000، الورع في العباده لا خلوها بس ايه 5.5، خلوها 6 لعل غلطت في حاجه من الحاجات، يبقى كده انا بفضل الله ابرأت ذمتي امام الله سبحانه وتعالى. ده بنسميه نوع اخر من انواع الورع، وهو الورع المتعلق بالعبادات والطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما الورع في كل الصور دي، صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا، فقال إنني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أنا بشوف التمرة واقع على السرير بتاعي، النبي يقول فأرفعها لأكلها ثم إني لأخشى أن تكون من تمر صدقة فألقيها، أخاف أن تكون من بتاعة الصدقة، وربنا عز وجل حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسيبها. من ورعه صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطي شيء حد من الأنصار جايب له حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يعمله الورع، يسأله أصدقة أم هدية؟ فإذا قال له يا رسول الله بل صدقة، نادى النبي على أصحابه فأعطاهم هذه الصدقة. طب وإذا كانت هدية؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي في يوم يلاقي الحسن بن علي، وخدوا بالكم من الصورة اللي جاي دي لأن هي مهمة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يلاقي الحسن بن علي في إيده تمرة من تمر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم وقال وآل بيته حرم الله عليهم أن يأكلوا من الصدقات. فالنبي يلاقي في إيد الحسن بن علي كده تمرة وهيأكلها وهي من تمر الصدقة. إحنا لو في زماننا هنقول إيه؟ يا عم سيبه ده عيل، صح؟ مش ده اللي إحنا بنشوف في حياتنا؟ يا عم سيبه ده عيل. النبي صلى الله عليه وسلم ياخد بإيد الحسن ويعمله إزاي؟ كخ كخ. ألم تعلم بأن آل محمد لم نأكل الصدقة؟ أنت مش عارف إن إحنا ما بنأكلش الصدقات؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم وبيربي وبيأدب الأولاد الصغيرين منذ الصغر على مسألة الورع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للمهاجرين الأولين لكل واحد 4,000 من بيت مال المسلمين إن كل شهر أو كل سنة يفرض للصحابة في السنة 4,000 درهم المهاجرين الأولين. طيب عبد الله بن عمر كان من المهاجرين ولا مش من المهاجرين؟ هو عبد الله بن عمر اسم مين أصلا؟ ابن الخليفة. فسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه هو شايف إن عبد الله بن عمر من المهاجرين الأولين فيفرض له كم؟ 4,000. معلش ركزوا معي تاني. بيت مال المسلمين زمان كان بيصرف على الشعب، يعني بيت مال المسلمين زمان كان بيصرف على الشعب. عارفين حال أوروبا دلوقتي؟ يعني في هولندا لما المولود بيتولد مرتب والده بيزيد بمبلغ معين بقدر مصاريف الولد ده. طب المصاريف دي زادت ليه؟ ده من وزارة المالية في هولندا عاملة كده. طب في حالة ان الشاب اتخرج ولسه ما اشتغلش احنا نديه فلوس يصرف على نفسه لحد ما يقف على رجليه ان شاء الله. عمر كان عامل كده. اول من عمل النظام ده كان عمر رضي الله عنه. كان المرأة اذا ولدت يفرض لابنها على طول فلوس من بيت مال المسلمين. فلوس عندنا بفضل الله مليانة فنفرض للناس، وسعوا على الناس. فلوس عندنا بفضل الله كتيرة بس مسروقة. فعمر فرض للمهاجرين كل واحد يقعد في السنة كم؟ ها؟ 4,000. ده للمهاجرين. ابن عمر كان من المهاجرين، بس ابن عمر يوم ما هاجر كان طفل صغير، كان عمر شايله على كتفه. فلما جاي يفرض عمر رضي الله عنه لابنه ابن عبد الله ابن عمر فرض له 3,000. فالناس كلها قالت له يا عمر يعني ابن عمر من المهاجرين وانت فرضت المهاجرين 4,000، انت فرض لابنك 3,000 ليه؟ فقال رضي الله عنه إنما هاجر به أبواه ليس كمن هاجر بنفسه. كان عيل صغير ما عندهوش القرار يهاجر ولا ما هاجرش، فأنا كنت شايله على كتفي. إنما اللي خد قراره وملك أمر نفسه وهاجر بنفسه ده يبقى 4 ما يتسواش بيه. من أعظم المواقف اللي تدل على الورع اللي كان عند عمر رضي الله عنه قارنوا النهاردة أبناء الأمراء وأبناء الملوك وأبناء الرؤساء وبين ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه اشترى إبلا نحافا ضعافا. ابن عمر عبد الله ابن عمر اشترى شوية إبل ضعيفة هزيلة كده وخدها عبد الله ابن عمر وبدأ يرعى بيها عشان تسمن وبعد كده يبيعها. الراعي بتاع عبد الله ابن عمر خد الإبل دي ودخل بيها على الحمى. الحمى ده الأرض الواسعة اللي كان بيرعى فيها إبل الإيه؟ إبل الصدقة، الإبل بتاعت الصدقات. فالراعي لما دخل أرض الحمى، أرض الحمى دي بتاعت مين؟ بتاعت عمر ولا بتاعت ابن عمر؟ دي بتاعت الدولة مش بتاعت حد، دي بتاعت الدولة. شوفوا فلوس الدولة. فطبعا إيه؟ في هنا حتة أرض خضرة، يا جماعة وسعوا كده وسعوا كده. دي إبل بنت ابن مين؟ دي إبل ابن أمير المؤمنين. الإبل بتاعته عايزة تشرب، وسع يا جدع أنت وهو لإبل ابن أمير المؤمنين. كلها ايام والابل اللي كانت ضعيفه هزيله بقت عامله ايه؟ بقت حاجه كده مش قادره تمشي. فعمر رضي الله عنه استغرب الإبل دي زايدة قوي في الحجم عن أي إبل تانية في الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: إبل من هذه؟ قالوا ده من بعد ذلك أعط الزيادة أو رد الزيادة لبيت مال المسلمين، مش حقك. الإبل بتاعتك راعت في مال الدولة، مش من حقك. هو ده الورع. تخيل لما يكون الورع ده بقى عند حكام المسلمين، هيبقى الوضع عامل ازاي؟ مش النهاردة علشان ابني يخش تجارة اجيب صاحب التجارة اقول له هحبسك وهرفع عليك قواد واديك في 60 داهية. لا خلاص، تعالى ابن السيد الرئيس يخش ياخد التجارة بتاعتنا عادي خالص. شفتوا الفارق بين الورع؟ عمر رضي الله عنه من ورعه رضي الله عنه كان ورعه عجيب جدا، يعني ورع عمر فعلا يخليك كده انت قاعد. اصاب ابل ناقه من ابل الصدقه، اصابها جرب. مين اللي يتولى ان هو يعني يحط عليها القطران او الزفت علشان مين؟ الراعي. الناس كلها قاعده في بيوتها من شده الحر، وعمر جايب القطران وجايب الزفت وعمال يدهن على جسمها، فاصلا بيقول له: انا يا امير المؤمنين انا اتولى عنك. فقال له كلمته المشهور: إن المال ده مال المسلمين، وأنا أخشى يوم القيامة أن يسألني ربي عز وجل أضيعت أم حفظت. عثمان رضي الله عنه بيحكي موقف نختم به في حال عمر. عثمان رضي الله عنه بيقول: كنا في حر الهاجرة، يعني عز الصيف، والساعة 10:30 11:00 الظهر، يعني عز الحر. قال: كنت في بيتي فرأيت جملين قد ندى عن هربوا بيجروا، ومن ورائهم رجل. قال: فأخرجت وجهي كده، أنا بخرج وجهي كده من الشباك، فلفحني الحر فعدت برأسي مرة ثانية، مش قادر يتحمل الإيه شوية الهوى السخن ده. أما اللي بيجري ورا الإبل ده وضعه إيه ولا شكله إيه ولا؟ فقال: فدققت فإذا هو عمر. فقلت: يا أمير المؤمنين ابعث راعي من عندك. فقال: يا عثمان، جملان من إبل الصدقة ندى هربوا، وإنني لأخشى أن يسألني ربي عز وجل عنهما يوم القيامة. في جزء من ميزانية الدولة مش موجود، فأنا خايف بقى أن ربنا يسألني الجزء ده راح فين. الجمالين دول اللي نقصوا من ميزانية الدولة، نقصوا من بيت مال المسلمين، راحوا فين؟ أنا لسه هأبعت أجيب راعي يطلع جري وراها تكون هي هربت؟ لا، أنا وراهم لحد ما أجيبهم. ورع، خايف إن ربنا يسأله عن أمر معين. ده الورع اللي ربنا قذفه في قلب عمر. لازم الموقف الأخير يذكر لعمر، الموقف اللي عمر رضي الله عنه كان دايما بيقول: إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي عز وجل لما لم تمهد لها الطريق. الكلام ده بنقوله لوزير يسموه إيه؟ الطرق. إحنا بنقوله كل شوية، بنقوله له. إحنا مش بنقوله إن جمل يقع في طريق في العراق، إحنا بنقوله بس اتق الله في دماء المسلمين اللي كل يوم بتراق على الطرق. إن كل يوم دماء بتراق على الطرق. ليه؟ الطريق تبقى ماشي ومرة واحدة تلاقي الطريق عامل زي الأهرامات، أهرامات الجيزة الثلاثة كده. ده إيه؟ الورع اللي يدفع عبد الله بن المبارك رحمه الله كما يحكي عنه الحسن بن عرفة رحمه الله، فيقول: إن ابن المبارك رحمه الله سار إلى الشام في طلب العلم، فاستعار قلما من رجل بالشام، وهو قاعد كده في مجلس العلم القلم بتاعه خلص، فمعلش اديني قلم معك، فاداله قلم، استعار قلما بالشام. قال: ثم عاد بعد ذلك إلى خراسان. خراسان دي فين؟ خراسان دي فين؟ في إيران حاليا. يعني تخيل واحد قاعد مثلا في فلسطين وساب فلسطين وعدى بقى على الحدود بقى الأردن والعراق ومش عارف إيه، ودخل في إيران في صلب إيران، وهو قبل بلده بكام كيلومتر كده بيكتب حاجة. فهو بيكتب كده فبص لقى ايه؟ لقى ايه؟ يا نهار ابيض، انا القلم ده مش بتاعي، ده القلم ده بتاع مين؟ واحد صاحبي كان بيطلب معايا العلم في الشام. حضرتك لو مكانه هتعمل ايه؟ قال مش مشكله، نطلع مكانه قلم وخلاص، كبر دماغك، انت هترجع المسافه دي كلها قلم، نطلع علبه اقلام. تخيل ممكن يعمل ايه عبد الله بن المبارك. فعاد ابن المبارك رضي الله عنه الى الشام ليعطي القلم لصاحبه. هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه امام ورع زي ورع الناس دي؟ الناس دي احنا محتاجين نتعلم منها الكلام ده. ايه هي فوائد الورع؟ هو الانسان منا لما يكون عنده ورع يا ترى هيكون عنده ايه؟ بصوا، انت لن تعمل عملا اكثر في حسناتك مثل الورع. حد يعرف يقول لي ليه الورع دايما بالذات هو من اكثر الاعمال اللي ربنا بيجازي عليها حسنات؟ الله يفتح عليك، لانه اصلا عكس نفسك، عكس نفسي انا، نفسي اصلا دايما بتدعوني لايه؟ يا عم خد الفلوس يا عم، انت اولى بيها، انت وعيالك اولى بيها، انت وعيالك اولى. يعني مثلا اعرف حد ده يعني اشتروا حته ارض، فلما اشتروا حته ارض وليكن مثلا شاريين حته ارض مثلا 200 متر، الناس لما جت تبني في الشارع ده اتقدمت 10 متر قدام، 10 متر بعد كده اللي بعده بنى 10 متر حته زياده في اللي قدام، يعني فضل كل يبني مرحل 10 متر، لما جه في النهايه ال 10 متر بتوعه اللي هو عرضا دول في 20 متر عمق قدمتين متر تانيين، فلقى فوجئ ان الارض بتاعته كام؟ 200 متر فوق ال 200 متر بتوعه. ممكن يعمل هنا ايه؟ سؤال. النفس دايما تقول رزق ساقه الله اليك. خدت بالك؟ ده دي النفس. النفس تقول لك بيع التليفون المفتوح على انه تليفون جديد لان مكسبه اغلى. النفس تقول لك حط الطماطم ام 10 جنيه مع الطماطم ام 4 جنيه كله في بعضه وبيع، انت اولى. فالنفس دايما بتدعو لايه؟ للمكسب الكثير. انما الانسان الورع يقول انا مش هدخل بيتي مال حرام. فده عكس متطلبات النفس. فعلم النفس يقول لك دايما اصعب الاعمال دايما في 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 التغيير هو العمل اللي النفس بتحبه قوي. يعني مثلا واحد بياكل لحد ما بقى قد كده، لما نيجي النهارده عايزين نغير فيه، هو اكتر حاجه صعبه عليه انك تقول له ايه؟ بطل اكل. مستحيل، صعب جدا. فكون ان الورع بقى يقول لك، طبعا مش بعيد عن الاكل طبعا خالص، يعني بعيد عن الاكل طبعا، ان النفس تقول لك خد مكسب زياده حتى وان كان حرام، ده متطلبات النفس. انك تقوي نفسك وتقول لا، دي حاجه تانية خالص. سبحان الله، حاجه تانية خالص. لذا كان يوسف بن اسباط رحمه الله يقول لما في يوم من الايام اخذ حصى من الارض، طوبه صغيره كده، وقال مثل هذا ورع. لما يكون عندك ورع قد الحصايا دي يدخل في قلبك خير لك من صلاه اهل الارض. لما يكون في قلبك شويه ورع قد الطوبه الصغيره دي والورع كده ساكن في قلبك، خير من ان انت تعبد ربنا بصلاه كصلاه اهل الارض. الانسان الورع ما شاء الله لا قوه الا بالله، من افضل الحاجات اللي ربنا بيمن عليه بيها بسبب الورع انه بيتجنب دايما الوقوع في الحرام. لان الورع دايما ما يعملش حاجه غير لما يسال نفسه ده صح ولا غلط، حلال ولا حرام، يقرب ولا من ربنا ولا يبعد. زي ما كان الحسن البصري رحمه الله سيد الورعين بيقول والله ما نظرت بعيني قط ولا سمعت باذني قط ولا حرقت يدي قط ولا رجلي قط الا وانا اسال نفسي افي طاعه افي معصيه. الحركه دي راح الطاعه وراح المعصيه، فان كانت في طاعه تقدمت وان كانت في معصيه تاخرت. دي من بركات الورع، انه يخلينا دايما ايه؟ واخدين بالنا. في يوم من الايام انتوا الاثنين رايحين تشتروا حاجه مثلا، او رايحين لدكتور، او رايحين لاي حد تعملوا اي حاجه، وبعد فتره تحس انه ضحك عليك وخانك وغشك. يقول لك بص البنطلون ده تركي اصلي، ده انا رحت تركيا جبته من هناك وجيت، وماركه وماركه فظيعه سبحان الله. الحاجه قدرا جايه تغسل البنطلون، فهي بتقلب البنطلون، هي بتقلب البنطلون كده بتبص على البنطلون ميد ان شاينا. تضحك عليك يا استاذ، ضحك عليك يا استاذ. شوف سبحان الله الـ 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 ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ طب ليه تضحك عليا؟ انا ما اتكلمتش معاك في فلوس اصلا، يعني انت قلت لي كذا خد كذا. الورع بقى لما يكون عند الناس يمنعنا من كل الصور الفذة دي اصلا خالص. الورع سبب كبير جدا من الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب بها الدعاء. لذا كان محمد بن واسع رحمه الله يقول يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. عايز ربنا يستجيب دعائك خلي عندك ورع. بصوا ايه العلاقة بين استجابة الدعاء والورع؟ افتكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام أن يستجب له. إنما اللي عنده ورع ما شاء الله ما بيعملش كده أصلا، اللي عنده ورع أكله كله حلال شربه كله حلال، فطبيعي جدا أن لازم ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له الدعاء، يستجيب له الدعاء. كيف نصبح من أهل الورع؟ إزاي بقى نصبح بفضل الله من أهل الورع؟ واحد، أول حاجة عشان تكون ورع أول حاجة تعملها في حياتك ابعد دايما عن الحرام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب ما عفوا لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اجتنب الحرام تكن أورع الناس. وأنا قلت لكم في درس امبارح إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ما قالناش ما تعملوش الحرام، ولكن قال لنا إيه؟ لا تقربوا، تلك حدود الله فلا ها تقربوها. قال الله لآدم ولا تقرب إيه؟ ما قالهوش ما تاكلش من الشجرة، ولكن قال له لا تقرب هذه الشجرة، ولا تقربوا الإيه؟ الفواحش، ما تقربش. يعني إيه ما تقربش؟ ربنا بيأمرك هنا بالورع. معنى أنك ما تقربش أنك تعمل وبين الحرام دايما حاجز كده، بحيث لو في يوم من الأيام نفسك دعيتك أنت بتغبط في الحاجز فبترجع وراء. وده الإنسان السعيد دايما اللي يعمل دايما بينه وبين الحرام حاجز. الشاب النهاردة مش هيستنى ان هو يقع في انه معجب ببنت او مرتبط ببنت على الفيس بسبب ان هي علقت له تعليق انت والله ما شاء الله انت تعليقاتك جميلة جدا، انا انت مش متخيل قد ايه قلبي بيعمل كده اول ما بشوف التعليقات بتاعتك. انا قربت من ربنا كتير جدا 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 لما ما شاء الله بدأت اشوف تعليقاتك والحاجات الجميلة اللي انت بتعملها على الفيس، ما شاء الله انت حد جميل جدا. بقول لك ايه ده رقم ممكن تصحيني الفجر. أما الإنسان الورع فهو من البداية البلوك السليم للي بدأت تميل في الكلام ده. البلوك السليم ده هو إيه؟ لا تقربوا. البلوك السليم ده هو إيه؟ هو لا تقربوا. الولد اللي ما شاء الله معاه في الدرس بتاعه بياخد معاه في الكورس بتاعه بنت ما شاء الله جميلة جدا مؤدبة جدا على خلق جدا دينة جدا، فهو بدأ يبص وبدأ الشيطان بقى إيه؟ يزقه ها؟ البنت دي ما شاء الله يعني لو وقعت تبقى زي الفل ها يلا. اول ما حس بكده جعل بينه وبين الحرام حاجزا، لو سمحت يا استاذ والله انا الوقت ده معلش ما يناسبنيش وعندي درس تاني، فبعد اذنك انا عايز اغير المجموعه. ده الورع، ان تخلي دايما بينك وبين الحرام ايه ها حاجز، بينك وبين الحرام دايما حجاب، واخد بالك؟ ده دايما بيخليك انسان ورع، انك تجعل بينك وبين الحرام حاجزا او حجابا ما شاء الله يمنعك من الاقتراب اصلا من الحرام. عايز اقول لكم حديث مهم قوي، اللي ما بيجعلش دايما بينه وبين الحرام حاجز بيقع بسرعه. النبي ضرب لنا مثال في يوم من الايام جميل قوي بس نحاول نفهمه مع بعض. ان الله النبي بيقول ان الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. تخيلوا ان الصراط المستقيم ده اللي هي المسجد ده ماشي، المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده على جانبتي الصراط صوران، ادي صوره اهو الجدار ده وادي صور الجدار ده، على الستار ابواب زي الشبابيك كده، متخيلين معايا ولا سرحتوا؟ ابواب زي الشبابيك دي كده عليها سطور، وعلى راسي الصراط داء يقول له لا تفتحه، اوعى تفتح الشباك، اوعى تفتح بس كده، فانك ان تفتحه تلجه، لو فتحت هتخش. انا هشوف بس ايه لقطه من البرنامج ده، لو شفت اللقطه هتقع، ما تفتحش. لا لا لا، انا فتحت على اللقطه دي، لقيت عندي على اليوتيوب شويه حاجات كده معلن عنها في الشمال كده، حاجه اشد منها شويه في المعصيه، فقمت فاتح فلقيت مثلا مش عارف اقوى فيديو في مش عارف مين، بعد شويه اقوى راس شرقي واحده بترقص في بيتها، بعد شويه الراقصه الفلانيه مش عارف عامله ايه في الفرح الفلاني، تلاقي فيديو. ففتحت فتحت 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 فتحت، مره واحده دخلت لقيت ايه، انتوا بتضحكوا ليه؟ هو بيحصل معاكم برضه؟ هي دي المشكله. الورق بقى من البدايه، اول ما شاف ده انا عامل ايه، استغفر الله، ام قفل قفل، لانه عارف ان انك ان تفتحه ها تنسوهاش، انك ان تفتحه تلجه. فالورع عشان تكون ورع، اجعل بينك وبين الحرام ايه، ها حاجز او حجاب. اتنين، عشان تكون ورع افتكر دايما ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على الكبير والصغير، على القليل والكثير، وان كل حاجه انت عملتها اتكتبت وسطرت في كتابك، وقالوا ما لهذا الكتاب ها لا يغادر ايه صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها. أذكر لكم موقف على سبيل الاستئناس ما بستشهدش به، قال ابن الجوزي رحمه الله، بيحكي موقف كده في كتابه المنتظم في أخبار الملوك والأمم أو المنتظم، فبيحكي موقف كده بيقول: وكان في زماننا عالم من كبار علماء المسلمين، نحسبه على دين وعلى خلق وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، وقعد بقى يسرد بقى في مناقبه إن إنسان كان كويس جدا وكذا. قال: مات هذا الرجل من عام، فرآه رجل في رؤيا بعد سنة، فقال له: ما صنع الله بك يا إمام؟ وفي أي درجة من درجات الجنة أنت؟ حدثني عن النعيم الذي رأيته في الجنة من بعد موتك. قال: والله ما فرغت من حسابي إلا الآن، أنا لسه مخلص حسابي حالا بعد سنة كاملة. قلت: وفي أي شيء؟ قال: مررت ذات يوم على رجل معه دابته يحمل عليها تبنا، شايل عليها إيه؟ تبن، فأخذت منها عودا أتخلل به، خدت عود تبن كده علشان إيه؟ ها؟ أتخلل به، فلا زال ربي عز وجل يسألني: لما أخذت هذا العود بغير حق؟ أنا مش استئناسا، خذ القصة وعديها، يعني خذ القصة وعديها، ولكن اللي أنا عايز أوصل له عود تبن. لازال ربي يسألني: أنت ليه أخذتها بغير وجه حق؟ خدته ليه بغير وجه حق؟ طب واللي خدوا أرض الدولة واللي اعتدوا عليها وبنوا عليها واللي سرقوا فلوس الشعب والمفسدين اللي عمالين يسرقوا ليل نهار والكوارث اللي بتحصل في الأحياء، حي هنا وحي هنا وبنى مخالف ورشاوي وعددات المية وعددات الكهرباء، يا ترى الوضع ايه؟ هيقولوا ايه ربنا؟ علشان تكون ورع تذكر ان الله عز وجل سيسألك عن القليل والكثير، القديم والحديث، السر والعلن، هيسألك ربنا سبحانه وتعالى عن كل هذا. الامر الثالث ونختم به، توقع الانسان الموت في اي لحظة. علشان تكون إنسان ورع بعيد دايما عن عمل الحرام أو فعل الحرام، تذكر دايما الموت إن ممكن يباغت الإنسان في أي لحظة. أسأل الله أن يطيل دائما في أعمالكم في طاعته سبحانه وتعالى. الإنسان الورع اللي دايما بيبص أنا لو مت دلوقتي الوضع إيه، دي من أكتر الأشياء اللي بتولد الورع في القلب. أنا هموت دلوقتي هقول لربنا إيه؟ لو ده تم كل حاجة في حياة الإنسان بتتغير. لذا كان يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: الورع في ثلاث. اللي عايز فعلا يجني الورع، الورع دايما بيجي من ثلاث حاجات لو تم في قلب الإنسان ينشأ عن ذلك الورع. واحد، عزة النفس. عزة النفس انك في يوم من الايام ايديك تتمد لحاجة حرام اصلا. عزة النفس ان مفيش حد في يوم من الايام يستاهل انه يجي يكلمني كلمة عشان انا بعت له حاجة وحشة. واحد باع لحد عربيه يقول له: بص يا ابني دي فابريكا بره وجوه، حصلت مشكلة ودها عند حد تاني فقال له ابني العربية شرب ابويا. ده مش اتدهنت، دي شرب ابويا، دي البويا فيها قد كده. فقام رايح وقام مزعق لراجل الشارب من العربية وقام قال له كلام أسمعه كلام صعب جدا. الإنسان عزيز النفس هو لا يقبل إن حد في يوم من الأيام يرزعه كلمة كانش لها أي لازمة. فالورع بينشأ إن ثلاث حاجات بقوا مع بعض، واحد ها؟ لا أنتوا صايمين شكلكم، واحد عزة نفس، اثنين صحة اليقين. إيه صحة اليقين؟ أنا على يقين دايما طول ما أنا الألم ده أنا استخدمته شوية، معلش أنا عندي مكتبة، الألم ده أنا استخدمته وبعد كده بعته للراجل إنه جديد. لا لا لا، الألم ده جديد بخمسة جنيه هو بأربعة بس عشان أنت خصمت الجنيه بتاع إيه؟ طب أنت ممكن تاخد الجنيه وتبقى ده مكسب عندك. لا لا، أنا عندي يقين إن ربنا هيبارك في النص جنيه الحلال أكتر بكتير جدا من الألف الحرام. إن الإنسان منا هو بيبيع الشيء المعين أو بيتعامل مع الناس بتعامل معين، أنا أعلم يقينا إن ربنا هيبارك في القليل أكتر بكتير جدا من اللي ممكن يكون موجود في الكثير الحرام. ثلاثة، وتوقع الموت. يبقى الورع بيجي من ثلاث حاجات مع بعض، عزة النفس وإيه وصحة اليقين وإيه وتوقع الموت. تاني أنا عايز الجملة دي تتحفظ وما تتنساش أبدا، إن اليقين بيأتي من ثلاثة أمور، واحد عزة النفس، اثنين صحة اليقين، ثلاثة توقع الموت. اللي متوقع دايما انه هيموت دلوقتي لا يمكن في يوم من الايام ابدا ينغش. في برنامج مشهور جدا الايام دي في رمضان، البرنامج ده يعني انا اتحسس اخباره كده من وقت للتاني عشان اقولك ان اللي بيتوقع الموت بيبقى عنده ورع. البرنامج ده هو بيعمل مقالب في الناس ان خلاص انت بتموت. مرة عملها للناس ان هم نزلوا البحر وطالع عليهم سمكة قرش، مرة تانية سنة تانية موسم جديد عملوا ان هو في الطيارة والطيارة بتقع والناس بترمي نفسها، والمرة الثالثة عملوا السنة دي ان وقع في ارض رملية والناس بتغرز بتموت. واتفرج على ردود افعال الناس. طبعا انا فكرة البرنامج كلها احنا ضدها اصلا، لان النبي قال لا يحل لمؤمن ان يروع مؤمنها. هو البرنامج قام انه يخوف الناس. على الثلاث مواسم، الموسم اللي كان في الطيارة واحدة طلعة عارية وحست ان الطيارة بتقع والصريخ والصويت، عملت ايه؟ بس قامت جنبها واحد سعودي لابس الغطرة بتاعته الشال عليه، قامت شدة من على راسه الشال وقامت عاملة ايه؟ هو دلوقتي الحجاب بقى حلو؟ دلوقتي الحجاب بقى حلو؟ لو ان كل انسان منا عاش اللحظة دي ان الطيارة بتقع صدقوني هينشأ الورع في قلب الإنسان. ربنا يعافيكم، في سنة من السنين كنت راجع من سفر وأنا في الطيارة كانت فيها عاصفة رملية. العاصفة الرملية دي قعدنا قرابة 18 دقيقة الطيارة يطلع فوق وينزل مرة واحدة علشان يتجنب العاصفة والمطبات الهوائية اللي ناشئة عن العاصفة وناشئة عنها الكلام ده كله. أنتم مش متخيلين كمية الرعب اللي كان في الناس. الشاهد اللي أنا عايز أوصل له، حصل بقى موقف في البرنامج ده من قيمة يومين ثلاثة، واحدة معروفة والعياذ بالله ربنا يا رب يعني يعملها بما تستحق، معروفة أن هي دايما بتدعو والعياذ بالله إلى الإباحية والفجور والعصيان يعني آخر حاجة مشهورة عنها في رمضان الماضي. إيه المشكلة أن يكون في علاقات كاملة بين الولد والبنت قبل الزواج؟ إيه المشكلة؟ زينة يعني، عادي خالص، هي تدعو لذلك، تدعو إلى الشذوذ والعياذ بالله. أفلامها كلها والعياذ بالله سيئة للغاية. أول ما وقعت من العربية في قلب الرمال المتحركة وخلاص أيقنت الموت، عارفين عملت إيه؟ عملت إيه؟ بس أنتم متابعينه ما شاء الله، قعدت تردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظالمين؟ هاي إبليس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كنتم ظالمين؟ من أسوأ الأمور يا أخوانا والله إن الإنسان منا يغيب الموت عن عقل عن قلبه وعقله. أختم بالموقف ده، ممثلة كانت مشهورة جدا ابتليت بمرض نادر جدا 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 في وقتها، بعد ما ابتليت بالمرض ده لبست الحجاب واعتزلت الفن واعلنت توبتها، انا تبت الى الله سبحانه وتعالى وخلاص انا الطريق ده غلط وكله حاجات غلط وانا ما ينفعش اعمل الكلام ده. بس العجيب ان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى شفاها وعفاها قلعت حجابها ورجعت تاني تمثل لما كانت عليه. العجيب بقى الاكتر بقى ان المرض عاد عليها بصوره خطيره جدا وماتت بهذا المرض. امتى الانسان منا، امتى هي كانت في وقت من الاوقات من اهل الورع؟ عندما توقعت الموت في اي لحظه من لحظات حياتها. عايز اقول لكم ان الورع انما ينبت في قلب الانسان بثلاثه اشياء نختم بيهم: واحد، عزه النفس، اثنين، صحه اليقين، ثلاثه، توقع الموت. جزاكم الله خيرا. ناخد اسئله النهارده. اسئله النهارده بتقول لنا اذكر بعض من فوائد الورع. السؤال الثاني: وكيف يصبح الانسان منا من اهل الورع؟ ازاي يكون الانسان منا من اهل الورع؟ ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. العلم
حياة العلماء وقرأ صنوع